الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. الله تعالى يخبرنا في القرآن الكريم أن الإنسان المكلف مؤاخذ ومحاسب بما يتكلم به مما يخالف الشرع. فالعاقل الذكي هو الذي يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه. الذكي العاقل هو الذي يفكر بالكلمة التي يريد أن يتكلم بها قبل أن يتكلم، فما كان موافقا للشرع قاله، وما كان مخالفا للشرع حفظ لسانه عنه وأمسك عن التكلم بهذا الكلام. فالزكي العاقل هو الذي يتقي الله سبحانه، هو الذي يحاسب نفسه ويراقب كلامه قبل النطق. لذلك أيها الأحبة، لا بد للإنسان الذي يريد النجاة في الآخرة أن يحاسب نفسه وأن يراقب كلامه، لا أن يفعل بما يقوله بعض الناس بالعامية، يقولون احكي الحكي معليه جمرك. هذا يشجع على كثرة الكلام في غير الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كثرة الكلام في غير الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن حفظ اللسان يساعد الإنسان على حفظ دينه وعلى إبعاد الشيطان عنه، فقال عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك. فمن أراد أن يكون الشيطان بعيدا عنه فعليه أن يحفظ لسانه. لماذا؟ لأن الشيطان إذا رأى الإنسان لا يتكلم إلا في خير يقل طمعه فيه، أما إذا وجده كثير الكلام في غير الخير فإنه يطمع في أن يوقعه في الكفر والمعاصي. إذا رآه لا يقف عند حدود الشرع الشريف، بل يتكلم في كل ما يخطر على باله، طمع الشيطان يقوى فيه، طمع الشيطان يزيد ويقوى في هذا الإنسان، لأنه يريد منه أن ينزلق إلى الكفر. لذلك إذا حفظت لسانك هذا يغيظ الشيطان، حفظك للسانك هذا يغيظ الشيطان ويبعده عنك. لذلك أيها الأحبة، كنا قد تكلمنا في الدروس الماضية في التحذير من الغيبة، وبينا ما هي الغيبة وأنها في بعض الأحوال تكون من الكبائر، وبينا ما يتعلق بذلك من المسائل. ونحذر في هذا المجلس من النميمة، نتكلم اليوم في التحذير من النميمة. والنميمة هي من أسباب تمزق الأسر والعائلات والمجتمعات. النميمة من أسباب الخراب، من أسباب الخراب، من أسباب الفساد، من أسباب قطيعة الرحم النميمة. فهذه النميمة أمرها خطير، أمرها خطير وشرها مستطير. لذلك لابد أن ننتبه منها وأن نحذر الناس منها. والنميمة أيها الأحبة من كبائر الذنوب، وهي أشد من الغيبة. النميمة أشد إثما من الغيبة. والنميمة من معاصي اللسان، وهي من الذنوب الكبيرة. ومن فعل ذنبا كبيرا اتفق العلماء على أنه كبيرة، صار هذا الإنسان فاسقا، لأنه ارتكب هذا المفسق، هذا الذنب الكبير الذي اتفق العلماء على أنه كبيرة، يعني صار هذا الإنسان مستحقا للعذاب في الآخرة، صار مستحقا للعذاب في النار. لاحظوا شعب بنقول مستحقا، لماذا؟ لأن هذا الإنسان إن تاب تاب الله عليه، وإن مات بلا توبة فهو تحت المشيئة، يمكن ربنا سبحانه يعفو عنه فلا يعذبه، وإن عذبه، إن جازاه على هذا الفعل فذنبه عظيم يستحق أن يعذب عليه في النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الحال وحسن الختام. أما من كان مجتنبا للكبائر، أما من كان مجتنبا للكبائر، مات كان مجتنبا للكبائر لكنه وقع في بعض الصغائر، هذا الإنسان لا يعذبه الله في الآخرة. إذن أعيد، هذه مسألة مهمة. المسلم الذي مات مرتكبا لبعض الصغائر وكان مجتنبا للكبائر، هذا لا يعذبه الله في الآخرة. ودليلنا على ذلك القرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا من رحمة الله، هذا من سعة رحمة الله بعباده المؤمنين. وهذا ليس تشجيعا على فعل الصغائر، لا، هذا ليس حثا على فعل الذنوب الصغيرة، لا، لأن المسلم إن كان واقعا في الصغائر أو في الكبائر يجب عليه أن يتوب منها فورا. تجب التوبة من جميع الذنوب، من كبائرها ومن صغائرها، فورا. والمكلف إن فعل كبيرة عليه معصية، وإن فعل صغيرة عليه معصية، لكن الكبيرة أشد، أعظم إثما. ولكن نحن الآن نبين هذا الحكم، أن المسلم الذي مات وكان مرتكبا لبعض الصغائر مجتنبا للكبائر، الله لا يعذبه في الآخرة، لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في جهنم. هذا من رحمة الله، هذا من بركات الإسلام. لذلك ربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا الذي وقع في النميمة، هذا الذي عمل هذه المعصية الكبيرة، صار مستحقا للعذاب في الآخرة. لكن من تاب، تاب الله عليه، ويشترط أن تكون توبته صحيحة. الرسول عليه السلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا لمن تاب توبة صحيحة، توبة شرعية. وقلنا الله سبحانه وتعالى قد يعفي هذا الإنسان فلا يعذبه، إنما يرحمه، يعفو عنه فيدخله الجنة بلا عذاب. أما إن عذب هذا الإنسان، إن جازاه الله على فعله هذا، فعذاب جهنم ليس هينا، عذاب جهنم ليس شيئا سهلا. الله ينجينا منها جميعا. ثم إن النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، يعني للإفساد بينهم، أن ينقل كلام هذا الإنسان إلى هذا، وأن ينقل كلام هذا إلى هذا. لماذا؟ لإيقاع الفتنة بينهما، لإيقاع الفساد، لإحداث الضرر بينهما، يعني ليصير بينهما مقتلة، أو أن يحصل بينهما فتنة، أو أن يحصل أن يضرب هذا هذا، أو أن يصير بينهما ما يؤدي إلى الضرر والفتن. وقد تكون النميمة بين عائلتين، يعني بين شخصين ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا للإفساد بينهما، للإفساد. قد تكون أحيانا النميمة بين شخصين مثل ما قلنا، وقد تكون بين عائلتين، قد تكون بين جماعتين من الناس. لماذا؟ للفتنة وللضرر والفساد. هذا من الكبائر. وقلنا إن النميمة من أسباب الفساد والخراب، النميمة تكون سببا أحيانا لخراب البيوت العامرة، النميمة تكون أحيانا سببا لخراب البيوت العامرة. لذلك إذا رأيتم إنسانا يشتغل بالنميمة، إذا رأيتم إنسانا يشتغل بين الناس بالنميمة، لا تستقبلوه في بيوتكم، ولا تستمعوا إليه، ولا تقعدوا معه، ولا تدخلوه إلى مجالسكم. ما تتسمعوا له ولا تشجعوه، لأنكم إن قاطعتموه لأجل هذا يرتدع ينتهي عن مفسدته. أما إذا عدتوا استقبلتوه ببيوتكم وعم بتعيطوا له أنتوا، لا يقعد يحكي ويشتغل بالفساد، وهذا بيبعت وراه وهذا بيسمع له وهذا بتتسمع لها، هذا قد والعياذ بالله يزيده في الإفساد، يشجعه على ذلك. لذلك إذا عرفتم امرأة تشتغل بالنميمة، أو عرفتم إنسانا من الرجال أيضا يشتغل بالنميمة، لا تستقبلوهم في بيوتكم، بل حذروا منهم بينكم. يعني هذه المرأة التي تدخل إلى البيوت فتفسدها، هذه المرأة التي تشتغل بالنميمة، ما تستقبلوها ببيوتكم، ما تقعدوا تتسمعوا لها ولا تقعدوها بمجالسكم، بين بعضكم حذروا منها. ليش؟ لأنها تفسد بين الناس، لأن هذه المرأة تفسد بين الناس، تعمل والعياذ بالله هذا الخراب بين العائلات، بين البيوت، بين الأسر، بين الجماعات. فما تستقبلوها ببيوتكم ولا تتسمعوا لها، بل خوفوها من الله، قولوا لها أو قولوا له إن لم تتق الله عز وجل، إن لم تنتهي عن هذا الفعل، إن لم تنتهي عن هذه الأعمال، نحن نحذر منك بين الناس، أو نحن نحذر منك بين الناس، خوفوها من الله. لا تسكت لها على شغلها بالنميمة بين الناس للإفساد. هذا أمر مهم، لأنه أحيانا بعض الناس هم يشجعون غيرهم على الغيبة والنميمة. تكون واحدة عم تشتغل بالنميمة، بيصيروا بعض النسوان بيبعتوا وراها، ايه تعي احكي لنا وشو في وشو صار، وكل يوم امرئ علينا وناطرينك، اقعد غيبة. اعوذ بالله، بيصير هن بيشجعوها، بيصيروا هن بيحمسوها لتشتغل بالنميمة. هذا حرام لا يجوز. تشجيعهم لها، تشجيعهم لها على النميمة تشجيع على الشر والمنكر والفساد، يعني تشجيع على الباطل، يعني على الحرام، يعني على المعصية. والله ماذا قال؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله نهانا عن ذلك، الله أمرنا بالتعاون على الخير، على الطاعة، على المعروف، ونهانا عن التعاون على الشر والباطل والمنكر والمعاصي والفساد. وربنا قال في القرآن الكريم توبيخا لمن يشتغل بالنميمة وتحذيرا من النميمة، هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخلها مع الأولين، يعني لا يدخلها مع الأولين. شو قلنا من شوي؟ هذا ذنب كبير، هذا ذنب كبير. فهذا النمام الذي مات بلا توبة والذي عذبه الله، هذا يكون نعوذ بالله من الخاسرين، لأنه عذب، قلنا إن عذبه الله، قلنا إن عذبه الله هذا يكون من الخاسرين، ولا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يدخلها بعد أن يقاسي ما يقاسي من العذاب والآلام. لذلك لا بد للإنسان الذي يعرف من نفسه أنه كان يشتغل بالغيبة أو كان واقعا في الغيبة أو في النميمة أن يبادر فورا إلى التوبة. في المجلس ما يقول هلا بس أطلع برا بتوب، ما يقول هلا بس قوم بتوب، هو قاعد. من كان، نقول من كان حصل منه هذا، لأن الناس الكثير منهم يشتغلون بالغيبة، من الرجال ومن النساء، مش بس النساء، حتى كثير من الرجال صار يغلب عليهم الاشتغال بالغيبة والنميمة، هذا من المفاسد. فالذي يعرف من نفسه أنه كان واقعا في الغيبة أو في النميمة فليبادر فورا إلى التوبة قبل أن يموت بلا توبة، فليبادر فورا إلى الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، يتوب إلى الله سبحانه عن هذا الفعل الذي كان واقعا فيه. فإذا هذا الإنسان لا يكون من أهل الدرجة العالية، لا يكون من أهل الطبقة الأولى، إنما يدخل الجنة بعد عذاب إن عذبه الله تعالى، لا يدخل الجنة مع الأولين، لا يكون في طبقة الفائزين. هذا معنى لا يدخل الجنة نمام، مش معناته كافر، ليس معناه أنه كافر مخلد في جهنم، لا. متى يكون كافرا مخلدا في النار؟ إن استحل النميمة، إن استحل النميمة يعني اعتبرها عمل حلال. بعض الناس لما بتنصحوهم من شدة جهل شو بيقولوا، ليشو فيها، ليشو صار، شو عملنا، لا يرونها محرمة. كيف عم بيقول شو فيها؟ معصية من الكبائر. هذه النميمة من المفاسد، هذه النميمة من دواعي تمزيق المجتمعات وإضعاف المسلمين. فلما بيستحل النميمة أو يستحل الغيبة المحرمة أو يستحل الغيبة المحرمة، هنا يكون كذب الشريعة، هنا يكون كذب الدين. بعض الناس بيكونوا عم بيقعوا بالغيبة، تجوا بتقولوا لهم حرام اتقوا الله لا تشتغلوا بالغيبة، شو بيقول لك بعض الناس والعياذ بالله، يقول شو فيها، نحن ما عم نغتاب وهذا منه حرام، وهو بيكون عم بيقع بالغيبة المحرمة، يقول نحن ما عم نغتاب وهذا ما حرام. كيف ما عم تغتابه؟ لأنه شو الغيبة؟ محكينا بالدرس الماضي أو الذي قبله، قلنا الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره، هذه الغيبة المحرمة عم تذكره بدون سبب شرعي، وهو يتأذى، هو يكره. وشو قلنا؟ حتى قد تكون في الحي أو في الميت، حتى لو حكيت على إنسان مسلم ميت بما يكره لو بلغه لو كان حيا، هذا حرام، هذا لا يجوز. إذن اللي بيقول عن الغيبة المحرمة أو الذي يقول عن النميمة شو فيها على معنى أنه حلال، أو شو فيها على معنى أنه هذا عمل منه محرم، منه مذموم، منه قبيح، هذا يكون كذب الدين. وعلى فكرة كثير من الناس بيوقعوا بهالمسألة، لما بتقولوا لهم حرام ما بيجوز، أو اتق الله لا تشتغل بغيبة فلان، ماذا يقول؟ هذه منا غيبة، ما حرام، ليش قلنا؟ وبعضهم يتبجح يقول ايه أنا بقول له بوجهك الأعور أعور بعينه. إذا أعور أعور بعينه، لو كان قلت له بوجه ما يؤذيه، هذا صار إيذاء للمسلم، ولو كان تعريفه مضى اسمه غيبة، لكن صار إيذاء للمسلم وهو حرام، لأنه بدون سبب شرعي. فهذه منا جرأة في محلها، لأنه بعض الناس شو بيقول وشو فيها، بقول له إياها بوجه أعور أعور بعينك. بعض الناس يقول أنا جريء، وهو وقح، هو وقح، لأنه يؤذي المسلمين بغير حق، هذه اسمها وقاحة، منا جرأة، الجرأة في محلها. فرق بين الجرأة وبين التهور، فرق بين الجرأة في الدفاع عن الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ها، ووضع النصيحة في محلها، هذه الجرأة. فرق بين الجرأة وبين الوقاحة، فرق بين الجرأة وبين التهور، فرق كبير. فإذا من كان قد استحل الغيبة المحرمة أو استحل النميمة، هذا يكون والعياذ بالله أهلك نفسه وكذب الدين، هذا يكون كذب الدين، يعني عليه أن يرجع عن هذا الاعتقاد، ويرجع للإسلام بالشهادتين، ويرجع للإسلام بالشهادتين. إذن انتبهوا، من الأسباب، من الأسباب التي يعذب الإنسان في قبره لأجلها النميمة. بل قال العلماء النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول، هذه أكثر أسباب عذاب القبر، أكثر أسباب عذاب القبر هذه الأمور، الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول. وهذه الأمور الثلاثة منتشرة بين الناس بكثرة، كم في المدارس وفي الجامعات ومراكز الأعمال، بعض الشباب، بعض الناس يبولون ثم يلبسون ثيابهم والبول ينز بحيث يرتد على أبدانهم، بحيث يصل إلى لحومهم، يعني يصل البول إلى بدنه إلى لحمه، هذا حرام من الكبائر، هذا من الكبائر. وهذا الأمر كم هو منتشر بين الناس، والرسول عليه السلام ماذا يقول؟ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. إذن أمور خطيرة. لاحظوا عدم التنزه من البول والنميمة والغيبة، هذه أكثر أسباب عذاب القبر، فلننتبه ولننبه غيرنا، حتى أولادنا ننبههم، حتى الصغار ننبههم أنهم ما يضمخوا أبدانهم ولحومهم بالبول، حتى يتعودوا، حتى يتعلموا، حتى لا يفعلوا ذلك بعد البلوغ، كي لا يفعلوا ذلك بعد البلوغ. كثير من الأمهات اليوم والآباء يهملون أبناءهم إهمال البهائم، يهملون أبناءهم إهمال البهائم، فيبلغ الولد ولا يعرف كيف يبتعد عن البول، بل لا يستنزه من البول، يضمخ لحمه، يضمخ بدنه، يضمخ فخذيه بالبول، وقد صار بالغا، فيكون وقع في الكبيرة، يكون وقع في المعصية الكبيرة. والنبي حذر، قال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن انتبهوا، هذه الأمور، عدم التنزه من البول، النميمة والغيبة، أكثر أسباب عذاب القبر. الله ينجينا. ومن المناسب جدا هنا في هذا الموضع أن نبين معنى هذه الآية. هذه الآية التي سنذكرها الآن ليس معناها كما يظن الناس أن مجرد الغيبة أو مجرد النميمة أشد من القتل، لا، ليس هذا معنى الآية. انتبهوا، أشد الذنوب على الإطلاق الكفر، ثم القتل بغير حق، ثم الزنا، هذه أكبر الذنوب كما بينها الرسول في حديث في صحيح البخاري. بعض الجهال اليوم إذا سمعوا إنسان عم بيشتغل بالغيبة أو النميمة بيذكروا له آية بغير موضعها، يضعون الآية في غير محلها. ماذا يقولون؟ والفتنة أشد من القتل. مش هذا معنى الآية، ليس معنى هذه الآية أن الغيبة أو النميمة أشد من القتل، إنما معنى هذه الآية الشرك، الكفر، الفتنة في الدين أشد من القتل، هذا معنى الآية. الحافظ السبكي جمع أقوال العلماء في هذه الآية من الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، كلهم ماذا قالوا فيها؟ الشرك، الفتنة في الدين، الكفر هو أشد من القتل، هو أكبر من القتل. لأنه شو قلنا من شوي؟ أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. كيف يعني؟ مثلا والعياذ بالله، إذا واحد سب رب العالمين، هذا أكبر الذنوب على الإطلاق، مسبة الله، مسبة الرسول، مسبة الأنبياء، مسبة القرآن، الملائكة، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الكعبة، الاعتراض على الله، تشبيه الله بخلقه، الاعتقاد بأن الله روح أو له روح، أو أنه ضوء أو يشبه الضوء، أو أنه ساكن في السماء أو جالس على العرش، أو له كمية أو حجم أو مساحة أو مسافة أو طول أو عرض أو عمق أو سمك أو تركيب أو أعضاء أو جوارح أو كيفية أو هيئة أو خيال، أو أنه يتصل بالحركة أو السكون أو التغير أو التطور أو التبدل أو التأثر أو الانفعال أو الإحساس أو الشعور أو اللذة أو الألم أو الكمية. كل هذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء، واضح جدا. ولأن الإمام الشافعي، إمامنا الشافعي ماذا قال؟ المجسم كافر، المجسم كافر. ليش؟ لأنه اعتقد الله جسما، لأنه كذب الله، لأنه شتم الله، لأنه شبه الخالق بالمخلوق، فلا يكون من المسلمين. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ اسمعوا هذا القول لباب مدينة العلم، قال سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن من وصف الله بالجسم أو بصفات الجسم ما عرف الله، هذا ما آمن بالله، ما صدق الله، ما عبده، ما وحده، بل كذبه وكفر به نعوذ بالله وشتمه، وهذا لا يكون من المسلمين. هذا بعض أنواع الكفر، يلي بيعتقد أنه العالم أزلي مع الله، يلي بيعتقد أنه في دين صحيح غير الإسلام، يلي بيعتقد أنه في نبي كان على دين غير الإسلام، الذي يعتقد أن العالم ليس له بداية وهو أزلي مع الله، هذا تكذيب للقرآن. الله يقول هو الأول والآخر، الله وحده الأزلي الأبدي. فإذا الكفر بأنواعه هو أكبر الذنوب على الإطلاق. بعد الكفر بيجي القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعد ذلك الزنا، وهذا في حديث في صحيح البخاري، قيل يا رسول الله أي الذنوب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، يعني أن تكفر بالله. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. بيّن في هذا الحديث أن ترتيب الذنوب على الإطلاق على هذا الشكل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الغيبة مجرد الغيبة أو مجرد النميمة أشد من القتل، أكبر من القتل، يكون كذب القرآن والحديث والإجماع. مما أجمعت عليه الأمة أن القتل بغير حق هو أكبر الذنوب على الإطلاق بعد الكفر. بعد الكفر كيف عم بيقول عن الغيبة أو النميمة والفتنة أشد من القتل؟ هذا تكذيب للقرآن، صار تكذيبا للقرآن، صار تكذيبا للدين. لذلك إذا انتبهوا، هذه الآية والفتنة أشد من القتل، شو يعني؟ يعني الكفر أشد من القتل، يعني الفتنة في الدين. مش ربنا يقول في القرآن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، شو يعني؟ عرضوا عليهم الكفر، أن يتركوا الإسلام ويخرجوا منه إلى الكفر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أرادوا منهم أن يكفروا ويخرجوا من الإسلام في قصة أصحاب الأخدود. الفتنة في لغة العرب لها عدة معاني، هنا في هذا الموضع معناها الكفر، والفتنة أشد من القتل يعني الكفر، يعني الفتنة في الدين، يعني الشرك هو أكبر من القتل، هو أشد من القتل، هذا معنى الآية. إذا نبه الناس الذين يستعملونها على مجرد الغيبة أو على مجرد النميمة أنهم بذلك كذبوا شريعة الله، وعليهم أن يرجعوا للإسلام بالشهادتين. من وقع في الكفر غاضبا كان أو مازحا خرج من الإسلام، ولا يرجع للإسلام إلا بالشهادتين، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أيها الأحبة احذروا الغيبة واحذروا النميمة، احذروا الاشتغال بهذه الأمور، هذا مما فيه مضيعة للوقت في المعاصي في المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ الذي عندك لا تستعمله في المحرمات، الفراغ الذي عندك لا تضيعه بل املأه في طاعة الله. سيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يروى عنه أنه كان يصلي 2000 ركعة من النوافل من السنن في الليل، وكان له بستان يصلي عند كل نخلة فيه، في هذا البستان ركعتين لله تعالى. انظروا كيف كان يملأ وقته بطاعة الله عز وجل. بعض الأولياء كان يقول أنا ما زلت على قيد الحياة بعد لم أمت، أصلي لله ركعتين. على هذه الحال يصلي في اليوم 1000 ركعة. 1000 ركعة اليوم. بعض الناس بيكون عندهم شوية فراغ يملؤونه بالمعاصي، بالمحرمات، بالمنكرات، بالمفاسد، بتخريب المجتمعات، بما يعود بالضرر على الناس والبلاد والعباد، نعوذ بالله. لماذا؟ ينبغي للإنسان أن يكون مصلحا داعيا للخير، نفاعا للناس أينما حل، أينما نزل، أينما قعد، أينما مشى، أن يكون داعيا للخير، لا أن يكون فتنة، ولا أن يكون مفسدا في الأرض، بل ينبغي أن يكون داعيا للخير، داعيا لما يحبه الله، داعيا لما ينفع البلاد والعباد مما يحبه الله سبحانه وتعالى، من نشر العلم، من نشر الأمانة والصدق، من نشر الأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة. أليس الرسول عليه السلام قال الكلمة الطيبة صدقة؟ الكلمة الطيبة صدقة. يمكن ما يكون معك مصاري بجيبتك تتصدق على الفقراء، لكن في مجال تاني الكلمة الطيبة صدقة. أليس قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ أنت ماشي بالطريق شفت تنكة، يمكن واحد يزحط فيها يكسر إجره، يمكن شفته أزازة، يمكن قشرة موزة تأذي الناس، إذا ما بدك تشيلها بإيدك تفشها بإجرك عجنب، حتى ما حدا يزحط فيها يتأذى، حتى ما حدا يقع تنكسر إيده أو إجره، بنية حسنة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هكذا وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى بالرسول هو الذي يربح، من اتبع الرسول فيما قال وفيما أوصى به هو الذي يفوز، هو الذي ينجو، هو الذي يكون آمنا مطمئنا، لأنه اتبع الرسول اتباعا كاملا. وهذا سبيل النجاة، هذا سبيل الأمان والخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. اقرأوا الفاتحة على نية تيسير الأمور وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات عن المسلمين.